إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حصن سنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. أما بعد، فإن مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس ليس كأي مجلس في أي مسجد، إذ خص نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا مجلسا للعلم في هذا المسجد الشريف المنيف، بأن لصاحبه أجر المجاهد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى لمسجدي هذا، مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فإنما مثله كمثل من ينظر إلى متاع غيره. اللهم ارزقنا الإيمان، وارزقنا الرغبة في العلم الذي يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا درس من دروس السيرة النبوية العطرة الزكية، ومن كتاب خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منظومة من 1000 بيت لعلي فريد المولوي، علي فريد الكجنوري رحمه الله. ضمنها 1000 بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته. وقد وقفت بكم عند فتح مكة وعند البيت الذي فيه شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم، وهو البيت 28 بعد 900، وترتيبه في ما ذكر من أبيات في فتح مكة هو 53. فاللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. يقول الناظم رحمه الله، نقرأ من البيت 28 والـ900 إلى آخر الأبيات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن رحيق زمزم قد شربا، ماء لجده الإله وهبا، فكان طه جالسا في المسجد، وحوله الأتباع مثل الحفدي، عيونهم إلى النبي ناظرة، مدى يريد بالقريش الفاجرة، فقول طه القريش أدنبوا، اليوم أنتم طلقاء فاذهبوا. ألقى رسول الله بعد خطبة، ألقى رسول الله بعد خطبة
بين الملأ
ينهاهم عن شعبة.
ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألقى رسول الله بعد خطبتي بين الملأ ينهاهم عن شعبتي. وقال طه
بعدما استولى على بيت الإله لبلال هللا من فوقه بدعوة الأذان يؤسس التوحيد بالإعلان وبايع النبي إدك على دين الهدى الأشراف من تلك الملا والد صدق أبو قحافة وابن أبي سفيان ذو الخلافة وبعض من أهدر دمه لما بالغ في الهجو أتاه ندما ومنهم الوحشي كعب عكرمة نجل أبي جهل رئيس الظلمة.
وبعض من أهدر دمه لما يعني للذي بالغ في الهجو أتاه ندمان ومنهم الوحشي كعب عكرمة ولد نجل أبي جهل رئيس الظلمة. وقد تقدم شرح الأبيات التحليلية إلى هذا البيت دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة ودخوله الحرم. قال الناظم ومن رحيق زمزم قد شرب ماء يعني ماء مباركا وماء زمزم لما شرب له لجده. هذا الماء أكرم الله عز وجل هذا النسل المبارك من زمان جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الإله العظيم والخالق الكبير جل جلاله وهب إبراهيم وابنه إسماعيل وذلك معجزة لإبراهيم ولابنه المبارك إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وماء زمزم بقي هذه الفترة الطويلة ماء مباركا لا ينضب معينه. وهذا الآبار حول الحرم كلها غاضت إلا هذا الماء المبارك الذي باركه الله والبركة منه جل جلاله. قال فكان طه جالسا في المسجد. جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد الحرام بعد فراغه من طوافه وصلاته وحوله الأتباع من جنده من المهاجرين والأنصار والقبائل سليم وغيرهم من المهاجرين والأنصار مثلهم مع نبيهم وقائدهم صلى الله عليه وآله وسلم وقد التفوا حوله كمثل الحفد وهم الأحفاد أولاد الأولاد مع جدهم حين يزورهم أو يزورونه يلتفون حوله ويشتاقون لرؤيته ويتمنون حديثه وملاعبته وملاطفته ومداعبته وتوقيره واحترامه. عيونهم إلى النبي ناظرة يفكرون ويقدرون فيما سيصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم كفار قريش. قومه عشيرته آذوه عذبوه هموا بقتله ثم أخرجوه من بلده مكة ومرتع صباه. فيا ترى ماذا يريد أن يصنع بالقريش الفاجرة وقد تمكن منهم التي ما راعت في قوتها حين سماع دعوة الإسلام من الصادق الأمين. ما راعوا في رسول الله وهم كانوا يلقبونه قبل البعثة الشريفة بالصادق ويلقبونه بالأمين لم يراعوا فيه إلا ولا ذمة بل كفروا به وكذبوا وسعوا سعيا حثيثا للفتك به صلى الله عليه وآله وسلم وإخماد دعوته لكن والله لن تخمد دعوة إلى الإسلام ما دام صاحبها مخلصا متبعا وليس مخترعا مبتدعا. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين يظهر معدنه الأصيل ويظهر خلقه النبيل وإن على خلق عظيم. فماذا قال؟ يقول الناظم: فيقول طه صلى الله عليه وآله وسلم: القريش أذنبوا. هذا من باب التقرير. القريش حقيقة غلطوا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغلطوا غلطا كبيرا بالأمس الماضي حين كذبوني وكذبوا دعوتي وكذبوا الوحي المنزل علي من ربي. لكن اليوم يوم الفتح، لا انتقام ولا ملحمة، بل مرحمة وصلة وإسلام وبر. أنتم طلقاء أحرار يا معشر قريش فاذهبوا، أنتم طلقاء فاذهبوا. العفو عند المقدرة. وبالأمس القريب، ما أقرب اليوم بالبارحة، أحد الناس في إحدى البلدان يقول: قتل ابني فعفوت عنه، قتل ولدي فلذة كبدي فما كان مني إلا أن عفوت عنه. قال: هذا الذي عفوت عنه حينما حدث هجوم مباغت على البلد من قبل أعداء البلد، هذا الولد كان أول من يدافع عن هذا البلد وعن أهله من أهل الحق ومن أهل القرآن والسنة. فنفع العفو، والعفو ينفع النفوس الكريمة. وأما غير الكريمة أكرم الله السامعين، فإنها لا تزداد بالعفو إلا شراسة ويبوسة وتحجرا، على حد قول القائل: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فاللهم اجعلنا من الصنف الأول ولا تجعلنا من الصنف الثاني. اليوم لا انتقام، اذهبوا أنتم الطلقاء. ثم ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد العفو العام عن أهل مكة خطبة مختصرة بليغة، قال في مطلعها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قالها في خطبة فتح مكة، وبقي هذا وردا على الصفا والمروة في الحج والعمرة، وردا للمسلم يقوله إذا صعد على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويوحد الله ويكبره، ويقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولا يرفع يديه كهيئة رفعهما في الصلاة، فهذا مخالف، والمخالفة في هذا المقام مخالفة جمهورية يقلد فيها الناس بعضهم بعضا، وإنما يرفع على الصفا والمروة هكذا هكذا، طابق بين القول وبين السلوك، يرفع يديه كهيئة الداعي، يستقبل بصدره ويديه ووجهه القبلة على الصفا وعلى المروة. والشيء بالشيء يذكر. الآن مع وجود العربات الكهربائية، ومع وجود العجلة في من يتولى عدم تكدس المسلمين على بعضهم وهم مشكورون في هذا، فيحتاج الإنسان لتطبيق سنة رفع اليدين وقول الذكر والدعاء أن يبدأ بالرفع والذكر والدعاء على الصفا وعلى المروة حين يبدأ بالعربة الكهربائية يرتقي في مرتفع الصفا ومرتفع المروة حتى إذا زحم ودوفع ولم يؤذن له بالوقوف لرفع اليدين يكون قد فرغ وهو رافع ليديه، فليتنبه إلى هذا الأمر مع وجود الإسراع بالعربات الكهربائية في السعي بين الصفا والمروة. بين الملأ المجتمعون في المسجد الحرام بين يديه فالعدد كبير والجمهور كضيض، ينهاهم صلى الله عليه وآله وسلم ويحرم عليهم شعبة خصلة من شعب وخصال أهل الشرك والجاهلية، وهي قوله: إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذه النخوة الجاهلية وهذه العصبية النسبية والقبلية والشعوبية والمذهبية والحركية ما ألقت بأتونها في جسد مجتمع إلا دمرته. أنا من فين وأنت من فين يا شيخ؟ أبوهم آدم والأم حواء والميزان عند الله تقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمبدأ أنت تعرفه وما في البطن تعرفه وتوقن به والمنتهى تعرفه. ما ينزل مع الموتى في قبورهم أفخر ثيابهم، وإنما ينزل كما ينزل مع سائر البشر من الموحدين أمثالكم المؤمنين والمسلمين. وإن كان بعض الناس يستوجه الآن أثناء التشييع تغطى الجنائز بأنواع من الثياب فاخرة، لكنه ينزع حين يبدأ إنزال الميت في قبره. والصديق أبو بكر قد فقه هذه الحقيقة، وفي مرض موته وهو يحتضر جيء له ببعض الأكفان الجديدة فنظر إليها وقال: إيش هذا؟ انتبه لهذا، ما هذا؟ الحي أولى بهذا من الميت، بلا شيء فخفخة ولا جخجخة. هذه التي هدت قوة الإيمان في نفوس الناس. إيش يقولوا؟ إيش يقولوا؟ عيب، هذا أحسن، هذا أوجه. والمرأة، وما أدراك ما المرأة؟ ما تريد أن تلبس ثوبا يشاركها فيه غيرها. ليش؟ لماذا؟ ليقال: أجمل زي وثوب هذه الليلة هو ثوب فلانة بنت فلان. وتنسى أو ضعف إيمانها ما قال نبيها معلما للإيمان درسا إيمانيا عظيما: من يرائي الله به، ومن يسمع الله به، والله عز وجل يحب الأتقياء الأخفياء، اللهم اجعلنا منهم. وقال طه بعدما استولى على أي زمام الأمور وخضع له المشركون بمكة وطهر بيت الإله الكعبة المشرفة، قال لبلال: هللا. إيش معنى هللا؟ أي ارفع يا بلال صوتك بذكر الله وبالتوحيد وبنداء الأذان الذي كتم أنفاسكم عليه المشركون وعذبوكم عليه وكادوا أن يزهقوا أرواحكم بسببه. الآن يا بلال ارفع الأذان. وأين يرفع الأذان؟ على ظهر الكعبة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه إن ينصركم الله فغالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لا تغتر بقوتك، لا تغتر بجمالك، لا تغتر بنسبك، لا تغتر بمنصبك، لا تغتر بما فوق رأسك وما تحت رجليك. فقديما قالها فرعون فعاقبه الله بعقوبة من جزاء ذلك الكبرياء وتلك الفرعنة. قال أنا ربكم الأعلى، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجرى الله البحر من فوقه. الجزاء من جنس العمل، لكن إذا تواضعت لربك واستكنت واستسلمت وخضعت والله ليرفعنك الله في الدنيا وليرفعنك في الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله. من فوقه أي من فوق الكعبة المشرفة. قال وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذاك في وقت الفتح على دين الهدى الإسلام وعلى الإيمان وعلى السمع والطاعة الأشراف من قريش ومن غيرهم. لاحظ المشهدين والموقفين، لاحظ يغير الله من حال إلى حال. لا تغتر، لا تتكبر، لا تتجبر، لا تتغطرس، لا تتفرعن، فإن الأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس. والسعيد من اتعظ بغيره ولم يتعظ الناس به من تلك الملا والجموع. ومما وقع في هذه الفترة بعد العفو العام الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن والد صديق أبو قحافة جاء به ولده أبو بكر رضي الله عنه عام الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجلسه بين يديه، ثم مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صدره ثم قال له أسلم فأسلم، ثم قال له أسلم فأسلم أبو قحافة رضي الله عنه. وأي وكذلك أسلم معاوية بن أبي سفيان ذو الخلافة، أي من تولى الخلافة من بعد معاوية بن أبي سفيان ذو الخلافة من تولى الخلافة من بعد، وهو صحابي يترضى عنه ويترحم، وبعض أبناء المسلمين ممن له شيء من الثقافة والعلم يهجمون على معاوية ويهجمون على بعض الصحابة، وهم ليسوا من الرافضة لكنهم من المغفلين، ولكنهم من المتجاهلين، ولكنهم من الذين جهلوا أو تجاهلوا أو فيهم شيء من الرفض أو فيهم شيء من الجاهلية. يتكلم الإنسان بكلام لا خطام له ولا زمام في الهجوم على معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وبعض من أهدر دمه لما بالغ في الهجو، كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتى رسول الله في الفتح ندما، ومنهم صفوان بن أمية ابن خلف الجمحي، فقد هرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح فتح مكة، ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمان وأمهله فأسلم من بعد رضي الله عنه. وقد قال رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. ومن هنا تعرف وتدرك فقه كلمة المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. وهذا انطبق في ذلك الزمان الأول وفي الصدر المؤمل وهو باق هاهنا لمن يختلطون ضرورة بغير المسلمين. لسان حالك أبلغ من مقالك. منذ أن تنزل إلى مطار إحدى الدول الغربية أو العربية أو الإسلامية غير المحافظة أنت رجل محافظ، لا تنتهكن حدود الله ولا ترتكبن ما حرم الله، فإن الناس ما أن يعرفوا هويتك من جوازك، بادئ بدء من جوازك وأنك مسلم، ينظرون في صلاتك، ينظرون في صيامك، قبل صلاتك وصيامك ينظرون في عفافك، ينظرون في تحفظك، ما في خمور، ما في خنازير، ما في مصافحة لحريم، ما في مضاحك لهن ولا مجالسة ولا اختلاء بهن. هذا لسان الحال أبلغ من المقال. لو لم تفتح فمك ولم تقدم نصيحة لهم فإنهم لعلهم إن أراد الله عز وجل بهم هداية أن يهتدوا ويرجعوا إلى الله بسلوكك. قال وأي ممن أهدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمه يوم الفتح نفر. نفر، انتبه لهؤلاء النفر، منهم الوحشي. من هم الوحشي؟ ها، اللي ما عنده هذا الكتاب يعرف بوحشي ويأخذ هذا الكتاب. نعم، وله شرط، ذيل شرط، أن يكون ممن عقد النية على أن يستمر في حفظ هذه الألفية وفي مجلس شرحها، وقد أشرفنا على 800 بيت من هذه الألفية، أعان الله ويسر وتمم خروجها. أبو عبد الرحمن، الكتاب هذا ها؟ قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. منهم الوحشي، عندك الكتاب؟ من زمان مش لاقيه، أنا خاف يكون تترحل. أقول لا يكون تترحل مع طيب، قاتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وحشي بن حرب الحبشي، كنيته أبو دسمة، وهو من سودان مكة مولى طعيمة بن عدي. لما فتحت مكة هرب إلى الطائف، ثم قدم مع وفد أهل الطائف فأسلم، ثم لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به أذن في أن يقدم عليه وأن يقبل إليه، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زالت أحزانه تستقر مستقرة في سويداء قلبه تجاه قتل عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ولا يزال في نفسه غصة من قاتله وهو وحشي. فماذا قال له؟ خلاص أسلم الآن، عصم دمه. قال غيب وجهك عني فلا أراك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقاتل حمزة غيب وجهك عني فلا أراك. قال وحشي، فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحيد عنه، أتقه، أتنكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان، فلم يرني حتى قبضه الله تعالى. ومن الذين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدر دمهم كعب بن زهير الشاعر، فقد كان يقول شعرا يهجو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الهجو أهدر دمه وأمر بقتله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تائبا، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلما تائبا، وقال قصيدته المشهورة ليكفر بها عما وقع منه من هجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قصيدة عظيمة عصماء، قصيدة بانت سعاد. ومنهم ممن أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمه عكرمة، نجل أبي جهل، وهو عكرمة ابن أبي جهل، أسلم من بعد رضي الله عنه. وأبوه من هو أبوه؟ من كان كما قال الناظم رئيس الظلمة، أبو جهل فرعون هذه الأمة، من مشركي قريش، وهو أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو جهل فرعون هذه الأمة. وقد قتل كافرا يوم بدر من السنة الثانية من الهجرة، قتله عبد الله بن مسعود، وفي آخر لحظات حياته ما ترك العنجهية، ما ترك العنجهية، وطفق يعير ابن مسعود ويقول: يا رويعي الغنم، كنت ترعى الغنم، والآن لما وقفت على صدري وأنا مضرج بدمي تريد أن تظهر قوتك؟ ولكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، الهدى هدى الله لا هدى البشر. أسلم من قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم به عمرو بن هشام، فقال: اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، بأحد العمرين، فاستجاب الله دعاء نبيه، دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلم عمر بن الخطاب. مع شدته وقوة شكيمته وعظم أذيته بالمسلمين، كانوا يخافونه ترتعد أوصالهم وفرائصهم منه خوفا، ولكنه يظهر وراء تلك القسوة، يظهر قلبا قابلا للإيمان مستقبلا له. ولذلك عندما تأتي لإنسان ولو كان يرتكب فاحشة في ظاهر الأمر، لكن لا تيأس، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والله جربنا، جلسنا لأناس نفزع ويفزع الأسوياء من أمثالكم، منهم أشد الفزع، أصحاب مخدرات، أصحاب خمور، أصحاب محرمات، لكن ما أن توجه إليه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى ترى وراء ذلك البركان والدخان نفسا زكية وقلبا طيبا، والهدى هدى الله لا هدى البشر. ونحن الآن مقصرون في هذا شد التقصير. شوف الآن صلاة الجماعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، منافسة على الصفوف الأولى، ومنافسة على الأذان، ومنافسة على الرواتب، ومنافسة على النوافل المطلقة، لكن في سيرنا إلى المسجد إلى بيوت الله نسينا هذا الأمر، نسينا هذه الوظيفة. عشرات من الكبار والصغار يجلسون على قارعة الطريق، سبحان الله، ما كلف أحدنا نفسه أن يجلس دقائق ويدعو إلى الله ويذكر بالله ويذكر بأيام الله. لا تغتر ولا تفتر ولا تيأس، فلا إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وخير لك مما طلعت عليه الشمس. وإن الله وملائكته ليصلون على معلمي الناس الخير. وقد يكون الإنسان مقصودا فيكون أعظم أجرا. يعني هذه نصيحة دعوية: أخرج قبل الأذان بخمس دقائق أو بعشر دقائق، واعقد النية كما عقدت النية في الوضوء وفي الطهارة وفي الذهاب إلى المسجد وفي شهود الجماعة وفي لحاق الصف الأول. اعقد النية على أن خروجك الآن قبل عشر دقائق من الصلاة للدعوة إلى الله، ما هو بلازم في الميكروفون، وما يتيسر الميكروفون لكل أحد، وإنما الدعوة الفردية بابها واسع. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجلس عند الأول: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شيخ، كيفكم يا جيران، والله من زمان ما رأيناكم، والله اشتقنا إليكم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أتعرف أيها الأخ الكريم، إيش الحكمة من وجودنا في هذه الحياة؟ هو في واحد ما يعرف الحكمة؟ نعم، كل الناس، كل المسلمين في المجتمعات الإسلامية تعرف، لكن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني تدرج في الدعوة من الحكمة والغاية ومعنى العبادة، وهي الاستسلام لله، إلى أن تأتي لبيت القصيد وأن تستهدفه بالصلاة، لأنه قد يكون تاركا للصلاة وقد يتعلقون في رقابنا يوم القيامة، يقولون يا ربنا 20 30 40 سنة هذا الشيخ، فضيلة هذا العالم العلامة مجاور لنا، ولكن ما تمعر، ما تغير وجهه لمنكراتنا ولا سعى إلى إزالتها ولا وجه إلينا نصحا ولا أمرنا بصلاة ولا أمرنا بصيام. الأمر وارد جدا، وارد جدا، فأرجو أن نتفطن لقضية الدعوة، وما نحسن القول ممن دعا إلى الله. خلاصة ما تضمنته أبيات الناظم، أنا قلت المنهجية، شرح الأبيات شرحا تحليليا، ذكر خلاصة لهذه الأبيات وما تضمنتها من الغزات أو تلك الغزوة، ذكر الأدلة، ثم أختم بإيش؟ بذكر الدروس والعظات والعبر. خلاصة ما تضمنته أبيات الناظم في الفتح، استهل مقدمة الفتح، استهل الناظم أبيات الفتح بالتنبيه على الفتح الأعظم، جزاك الله خير، الفتح الأعظم، فتح مكة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الحرم، بسم الله، وما تحقق بعدها من استواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العرب، ومن غلبة الإسلام وانتصار المسلمين من بعد المحن العظيمة التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرض لها أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين. تضمنت الأبيات ثانيا سبب فتح مكة، إيش سبب فتح مكة؟ كما ذكر الناظم، هو ما وقع من بني بكر وحلفائهم من قريش من الاعتداء على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خزاعة وقتلهم في الحرم، فأمدتهم قريش بالأسلحة والكراع في جنح الليل المظلم، والرواية تنص على ألسن بعضهم قالوا ومن يرانا؟ لا يرانا لا محمد ولا أصحابه، فأعانوا بني بكر على خزاعة وتبعوهم إلى الحرم وقتلوا من قتلوا منهم في الحرم. ثالثا، إخبار خزاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما وقع من نقض العهد. جزاك الله خير. من الاعتداء وإرسالهم بذلك إلى المدينة النبوية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موفدا من خزاعة، وهو عمرو بن سالم الخزاعي، عمرو بن سالم الخزاعي، وقوله شعرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضمنه الناظم بعض الأبيات التي ذكرهن. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوف، في حلف، في عقد، في عهد، في ميثاق، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوفى الخلق ميثاقا وعهدا، ما أن سمع ظلامة خزاعة على لسان أحد وجهائهم وهو عمرو بن سالم الخزاعي حتى قال إيش؟ ما قال وأنا مالي. فهذا بعيد عن خلق الانتصار للمظلوم، بعيد عن خلق الانتصار للمظلوم. يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل، ما أن سمع هذه الظلامة من هذا الخزاعي حتى قال نصرت يا عمرو، والله، يعني الناس يعني الآن عندنا تستفزهم تقول لك والله من الرجال إذا ما نصرت، يرى امرأة تخطف يقول أنا مالي في شرطة يا أخي، الآن في جنح الظلام في آخر الليل، قد يفوت الأوان وقد يهتك عرضها وقد يسفك دمها، الناس بتموت من أجل دنياها، ألا تموت من أجل الله ومن أجل آخرتك؟ فكن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته في الثريا. خامسا رابعا الاستعداد، تضمنت الأبيات الاستعداد لفتح مكة. حينها آذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بإعداد جيش الفتح، وكان قوامه 10,000 مقاتل. سبحان الله، اربط بين المشهدين، مشهد هجرة النبي إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، ومشهد خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتيبة الخضراء المدججة بشتى أنواع الأسلحة. خرج مع الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، خائفون، مهاجرون، ضعفاء، لا حول لهم ولا قوة إلا قوة القوي القاهر الناصر جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. ثم هو يخرج الآن في هذا المشهد المهيب، 10,000 مقاتل. ممكن تقول ما أشبه الليلة بالبارحة؟ نعم، فيها شبه لأنها زمان ووقت، لكن الفرق شاسع والبون كبير. فلا تستأنس بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين، لا تستوحش بقلة السالكين ولا تستأنس بكثرة الهالكين، فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما يروى عن علي أنه قال لا يعرف الحق بالرجال. أنت تقيس الحق، أنا كل ما أقول لك شيء يقول قال العالم هذه فين تروح؟ العالم كلهم يأكلون، العالم كلهم يشربون، العالم كلهم يلبسون. يا أخي ما لك وللعالم؟ أسيدخل أب أو عم أو خال أو أم أو جار أو صديق أو رفيق، هل سيدخل أحد منهم في قبرك؟ والله شوف، يوجهونك الآن القبلة هكذا، يضعونك على جنبك الأيمن، أسأل الله أن يبارك لكم في أعمالكم، يضعون اللبنات خلفك، اللبنات في الخلف حتى لا يسقط الجسد إلى الوراء، ثم بعد ذلك يهيلون التراب. إيش يبقى؟ يأتيك عملك الصالح في صورة رجل حسن، حسن ما استطعت من الحسن من سبيل. فوالله ما ينفعك لا جماعة ولا طائفة ولا مجموعة، وإنما ينفعك إيش؟ عملك الذي يتبدى لك في صورة رجل حسن. إن أحسنتم للناس أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعليها، ما ربك بظلام للعبيد. شغل شوي، شغل هذا، شغلناه في الأسهم، شغلناه في سبائك الذهب إذا نزلت أو إذا طلعت، شغلناه في العمل وفي التقاعد، شغلناه في التجارة، في الإلكترونيات، في الكمبيوترات، في المواقع. يا أخي خلنا أصحاب حكمة وعقل وروية، وأنتم إن شاء الله أحسبكم كذلك. خامسا، ذكر ضمن ما ذكر وقت المسير إلى مكة، وأن ذلك كان في العام 8 من الهجرة. متى؟ في رمضان. الآن إذا أقبل رمضان والوقت وقت دراسة وعمل، يا لطيف، يحمل أبناؤنا وطلابنا أشد هم. إيش اللي يوقظنا؟ إيش اللي ينشطنا؟ إيش اللي يحفظنا؟ إيش اللي يكتبنا؟ لكن العصر فعلا مو مثل العصر القديم، العصر عصر معلبات، ولذلك ضعفت البنى وانهارت الأجساد وقلت الحركة والحركة فيها بركة، ولذلك كثر الدسم وكثرت الدباسات، دباسات المعدة. ما تحتاج لك دباسة يا شيخ، هذا واحد من المشايخ ينكت يقول إذا أراد الإنسان أن يعمل رجيم، عندي نصيحة، هو يداعب بهذا، فقيل له إيش النصيحة؟ قال اختصم مع زوجته، ها يختصم مع زوجته، فإن مثل هذه الخصومة تفت في عضده وتنحت في جسده ويتحول السمين إلى نحيل. هذا من باب، هو يقولها من باب الدعابة، لكن أنا أقول للدنيا ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. لكن بكل حال المطلوب الاعتدال في الطعام والشراب والنفقة وفي كل ما تأتي وتذر. سادسا، وصول جيش المسلمين إلى كديد، وصول جيش المسلمين إلى كديد. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان صائما والناس معه صيام، وأنتم تعرفون شدة حرارة طريق المدينة ومكة والمقترب من مكة، كيف شدة الحرارة؟ قد تبلغ الحرارة زيادة على 40 لعدم التخويف، وعند التخويف قد تزيد على 50. ومن نعم الله أننا متأقلمون، يعني دخلنا في شتاء ودخلنا في صيف فتأقلمت أجسادنا، وإلا لو جئت بواحد من القطب الشمالي أو من البلاد الباردة في درجة 30 يمكن يموت. ولله في خلقه شؤون، ومن تأذى بالحر والبرد لا سيما في المدينة فليصبر لينال شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليحتسب لينال أجرا عظيما، وليحتسب لينال أجرا عظيما. ولا يفشي هذا، كل من جاءه قال اليوم أنت ما تدري 40 يا شيخ، انسلخت جلودنا 40، وراح لزوجته قال اليوم 40، والعيال قال اليوم 40. يا أخي 40 ولا 50، من صبر على لأواء المدينة كنت له شفيعا أو شهيدا. أرى وأقدر أن من الصبر عدم الجزع والفزع، لكن التحذير والنصيحة بقدر وبقدر. يا عيال إذا اشتد الشتاء البسوا ثقلوا الثياب، ما في حرج، فاليوم ترى برودة شديدة، ما في حرج، لكن مثل هذا التأذي تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، تشكو الرحيم جل جلاله إلى الذي لا يرحم. اصبر واحتسب. الأمر السابع الذي ذكره الناظم علي فريد الكجنوري، معرفة قريش بدنو جيش المسلمين، معرفة قريش بدنو جيش المسلمين. هناك حدث وقصة أغفلها الناظم، وأنا أحسن الظن به رحمه الله بأنه أغفلها عن عمد وقصد، وهو ما وقع من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كتب كتابا يريد يدا عند كفار قريش أن يتركوا ماله وألا يؤذوا أهله بمكة. ولما خرجت المرأة بالكتاب وقد ربطته في وسطها، أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب ونفرا فقال تدركون في موضع كذا، وأظنه قال روضة خاخ إن لم تخن الذاكرة، تجدون ضعينا امرأة تركب دابة بها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة قد خبأته، فلما اقتربوا منها قالوا أخرج الكتاب. قالت ما في كتاب. ها شوف ما في كتاب. لاحظ للآن في رواية غير الروايات ولذلك ذكرت هذا. قالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنعرينك. لتخرجن الكتاب أو لنعرينك. عريانة نعرينك ما كانت تحتمل المرأة حتى في جاهليتها، تعري ولا أن تعرى. فمباشرة أخرجت من وسطها الكتاب، قالت لا والله إيش كتاب إيش عا. فكيف تتعرى المرأة الحرة العفيفة الأبية؟ كيف تتعرى؟ كيف تلبس العريان؟ وإذا قلنا اذهبي فاشتري لباس العيد، قالت ما وقفت على ثوب أو فستان ساتر، كلها هكذا. وهذا أنا قلت من قبل هو القسم الثالث من أقسام الغزو، ها؟ غزو عسكري، غزو ثقافي، غزو إيش سميت هذا الغزو وهو القسم الثالث، غزو إيش؟ سلوكي، سلوكي نبطي، نعم ها؟ نمطي نوعي. الوالد إذا أراد أبناؤه أن يأكلوا بطريقة معينة يكيفهم، يا ولد كل باليمين، لا تأكل من أمام غيرك، ها؟ قدم الكبار، لا تزاحمهم، لا تختلف بيدك في أرجاء الطعام. يعودهم في فطور، في غداء، في عشاء، يوم يومين، شهر شهرين، سنة سنتين، إذا جاء الضيف سبحان الله العلي العظيم، كأني بهم ملائكة ولكنهم بشر. لكنهم ليش شبهوا بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم؟ لأنهم سلوكا ربوا على الأدب وعلى الوقار وعلى السكينة وعلى الحشمة. هذا إيش يسمى؟ تربية سلوكية. ولسان الحال أبلغ من المقال. وقد يكون رب الأسرة أبكم أصم، ما يتكلم ولا يسمع، لكن سبحان الله قوي الشكيمة، عظيم الشخصية. الحلال حلال والحرام حرام والسنة سنة والبدعة بدعة، ما يتغير، ما تنقلب الفهوم ولا العلوم، ما تتغير. انت تقول علوم رجال، انا اقول علوم دين وعلوم عقيدة. هكذا فعل المستعمرون عندما ارادوا ان يغزونا غير الغزو العسكري، لانه شابت رؤوسهم ودكت عظامهم بالغزو العسكري. ايش غزو عسكري؟ انت تستهين بهذه الجموع، هذه الجموع الغفيرة الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، تستهين بهم؟ هذا أصغر واحد منهم، أضعف واحد منهم، يمكن يدوخ الدنيا. الله أكبر عزتي وبقائي. مسلم قوي الإيمان بالله، ما هو بزمان ولا بمكان ولا بأشخاص ولا بجماعات ولا تجمعات. هم أدركوا أن الغزو العسكري شيء صعب ومستحيل، لأن المسلمين يقدمون أرواحهم، أرواح بانشراح، يريدون حياة وهم يوقنون أن الحياة ها هنا فانية، فيتفانون بين معترضتين إذا استثنينا الغلو في سفك الدماء وفي قتل الأبرياء. غزو ثقافي يعني علمي، تغزيل مخ ودماغ. الدين انت مين اللي قال لك الدين يدخل في كل شيء؟ الدين صلاة بس، ها تعال هنا، هذه كنيسة وهذا مسجد، وهذه صومعة وهذه بيعة، وهذه هذا مكان هندوسي، صلي كما يصلون، والدين صلاة والدولة لله. ما فيش هرطقة، فلسفة، هراء، حتى يكون الدين كله، ما هو بعضه وجزءه، لله، كله لله. ايش يفعلون؟ قالوا ربوهم كيف ينامون، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يتعلمون، ها السندويش باليمين والشراب باليسار، خلاص فشت هذه السنة السيئة. هذا غزو سلوكي. حتى لو وضعت ما يقال بالسندويش والشاطر والمشطور في الطرابيزة أو الطاولة ثم تناولت باليد اليمنى، قالوا متخلف، خلاص يا أخي ما في وقت الآن، كل يمين ويسار كما الشيطان يأكل ويشرب. هذا السلوك نشروه في المجتمعات فعلق في أذهان كثير من الناشئة، ولسان الحال أبلغ من المقال. فانتبه لا سيما لكثير الأسفار إلى بلاد الكفار. معرفة قريش بدنو جيش المسلمين وتأثرهم بذلك وخوفهم وإرسالهم وفدا للتحسس مكون، سيمر بنا في الأدلة، مكون من أبي سفيان، حكيم بن حزام، بديل بن ورقاء. أرسلوهم قالوا لهم تداركوا، ترى لعل محمدا سيخرج، لعل محمدا يبيدنا، لمعلم محمدا يفنينا يقاتلنا. الأمر الثامن الذي ذكره الناظم إسلام أبي سفيان وإكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له قبل إسلامه وبعده، ومن ذلكم منادات منادي رسول الله. يعني الآن سيمر بنا في الأدلة أبو سفيان، مشاهد أبي سفيان أثناء فتح مكة، لقي رسول الله بين مكة والمدينة ومعه ابنه، فطلب من أم سلمة أن تستأذن له على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأبى رسول الله بادئ ذي بدء، فقال أبو سفيان والله إذا ما أذن لي أنا أخرج إلى الفلوات والخلوات مع ابني حتى نموت جوعا وعطشا. فحن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم وأذن لهم بالدخول. بعد هذا مع العباس عم رسول الله وعلى البغلة بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيضاء، قال يا عباس أدخلني على محمد، فأدخله ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال له رسول الله يا أبا سفيان ما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال والله في نفسي شيء. وأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه فقال وفي نفسي شيء. فقال له العباس يا رجال ترى سيضرب عنقك، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر إلى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة في المرحلة الثالثة والرابعة مع أبي سفيان. قال رسول الله للعباس خذه وليبت عندك الليلة. لسان الحال أبلغ من المقال. إيش تسوي أنت؟ أنت مسلم، أنت مسلم تلقي بيديك إلى التهلكة. يا عباس خذ أبا سفيان وليبت عندك الليلة. بات عند العباس في تلك الليلة. عندما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احبس أبا سفيان عند المضيق. إيش يريد؟ إيش يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يريد أن يري أبا سفيان العرض العسكري. ها أول خائفين أن أرجوكم دعونا نصلي دعونا. الآن هنا ما في أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر غير ركوبها؟ كل مرة تريد أن تستذل المسلمين وأن تستمطي المسلمين وأن تجعلهم دواب وتركبهم، لا ورب الكعبة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين احبسه في المضيق. قال فأخذته لما أصبحت وحبست أبا سفيان في المضيق. فمرت سليم فقال أبو سفيان من هؤلاء؟ من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء سليم. قال ما لي ولسليم؟ ثم بعد ذلك مرت مزينة قال يا عباس من هؤلاء؟ قال مزينة. قال ما لي ولمزينة؟ ثم بعد ذلك مر الجيش العرمرم المهيب الكتيبة الخضراء، فسأل أبو سفيان من هؤلاء يا عباس؟ قال هذا محمد ومعه المهاجرون والأنصار. محمد صلى الله عليه وآله، ارفع رأسك أنت مسلم، ارفع رأسك لا تطأطئ رأسك فأنت مسلم، لكن تريد العزة؟ العزة بالله مو بالأموال والفلوس. ترى في جيبي شيك ها ما حد يدري مليار هنا فيه، ما هو هذه العزة يا شيخ، أنت مفلس. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال هذه الكتيبة الخضراء محمد ومعه المهاجرون والأنصار. لاحظ الحوار. فقال أبو سفيان، قال أبو سفيان لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. العباس المدة التي أسلم فيها مدة يسيرة، لكن إذا أراد الله بعبد خيرا مهما كانت يسارة وقت التزامه بالإسلام للمسلمين في المجتمعات الإسلامية، إذا أراد الله أن ينتشل العبد من الضياع ومن وهدة الضلال فقهه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لاحظ منتهى الحوار الذي دار بين العباس وأبي سفيان رضي الله عنهما. قال لما رأى الكتيبة الخضراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدججة بالسلاح ومعه المهاجرون والأنصار، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم الغداة عظيم، ملك ابن أخيك الغداة عظيما. فرد عليه العباس قال ليس ملكا وإنما هي نبوة، ليس ملكا وإنما هي نبوة، والنبوة باقية لأن الله عز وجل كتب بقاءها، لا سيما نبوة نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ثامنا إسلام أبي سفيان وإكرام رسول الله له. أكرمه بأن أذن له في الدخول، وأكرمه بأن سعى لزيادة إيمانه من ناحية السلوك. رؤية الجيش اللجب أمام ناظري أبي سفيان وأبو سفيان، من أبو سفيان؟ أبو سفيان صاحب قيادة وريادة وخبرة بالحروب والقتال، يدرك إيش معنى الاستعراض العسكري. فعندما مرت هذه الجحافل جيش المسلمين جيش لا إله إلا الله أمام ناظري ثبت سبحان الله، ولما قال له العباس ثبته أكثر فأكثر إنها النبوة، قال نعم إذن، قال نعم إذن. طيب إذن رسول إيش الإكرام؟ طيب بعد إسلامه العباس قال ترى أبو سفيان يا رسول الله رجل يحب الفخر، يحب الوجاهة، فاجعل له شيئا يعينه على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد يعني المسجد الحرام فهو آمن. سيمر بنا في الأدلة أن نفر من قريش عندما قال أبو سفيان من دخل داري فهو آمن قالوا له كذا كلمة، أقول قالوا له كلمة وقالوا ما الذي يغني عنا بيتك، يعني راح يغني عنا بيتك شيئا، وما دروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا له من الإكرام. تاسعا إذن رسول الله للجيش بدخول مكة، فما تصدى أحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما تصدى أحد لرسول الله وقد دخل من كداء من الحجون من أعلى مكة. وقد انقلبت هذه المعلومة لدى الناظم، فذكر أن خالدا دخل من أعلى مكة وأن رسول الله دخل من أسفل مكة، ولعل الجهة السفلية هي ما يسمى اليوم بالمسفلة من السفل، يعني فهو أسفل مكة. دخل خالد من أسفلها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحجون من أعلاها، وما تعرض لرسول الله أحد، ولكن ثمة مناوشات وقعت بين بعض كفار قريش المعاندين مع خالد بن الوليد، فأخذ خالد بنصيحة رسول الله: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. وهذا من إحلال الله وتحليله لساعة من نهار للقتال ضرورة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عادت مكة حراما كحرمتها بادئ ذي بدء، وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكعبة وحولها 360 صنما قد نصب جلها على الكعبة المشرفة، وقد صور المشركون إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام يستقسمان بالأزلام، فدعا رسول الله على كفار قريش وقال: قاتلهم الله ما استقسم إبراهيم وإسماعيل قط بالأزلام، وشرب من زمزم وجلس من بعد في المسجد الحرام وحوله قريش وهم وجلون. خلاص الآن اطمأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا سيصنع بنا؟ ماذا سيصنع بنا؟ نزعة الانتقام في بعض الأسر هي السبيل الأقوم لمن يريد السبيل الأقوم لهدم الأسر. تريد أن تهدم أسرتك بيدك؟ عود أهلك على الانتقام وعلى البغض، تنهار الأسرة وتتفتت ويدب الخلاف بين أفراد الأسرة. لكن عودهم على المسامحة، عودهم على العفو، عودهم على المحبة، عودهم على الإخاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، والله أعلى وأعلم.